فيه هنا الهاء يعود على الباب، وذكر هنا مسائل كثيرة أوصلها إلى 24 فائدة أو مسألة. قال الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، يعني استفدنا من هذا الباب الحكمة في خلق الإنس والجن. ما هي الحكمة؟ العبادة. نعم، الله عز وجل خلق العباد الإنس والجن ليعبدوه، هذه هي الحكمة في خلقهم. والآية الأولى التي ذكرها قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. من أين استفدنا هذا؟ أن العبادة هي التوحيد، لأن قال إلا ليعبدون، ففسره ابن عباس بالتوحيد كما تقدم، قال إلا ليوحدون. وأيضا استفدنا هذا من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، يعني وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا عبر بالعبادة عن التوحيد، فدل ذلك على العبادة هي التوحيد. وما معنى قوله أن الخصومة فيه؟ يعني أن الأنبياء ما فارقوا أقوامهم وما قاتلوا أقوامهم وما فاصلوا أقوامهم إلا من أجل التوحيد، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وأوضح مثال على ذلك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى التوحيد، فلما أبوا قاتلهم عليه الصلاة والسلام، وكانت تلك المعارك والغزوات في بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزوات، إنما هو من أجل التوحيد. فهذه هي الخصومة التي فهذه هي التوحيد، هذا هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم. هذا أيضا من فوائد ذلكم الباب. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. لماذا؟ من أين استفدنا هذا؟ من قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، لم يعبد الله. قال ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ما أنتم تعبدونه فهو باطل، فهو باطل، فما أنا بعابد لما أنتم عليه من الآلهة الباطلة. قال الرابع الحكمة في إرسال الرسل، من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة في إرسال الرسل الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة على الخلق، وإقامة الحجة على الخلق. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، من أين أخذنا هذا؟ ولقد بعثنا في كل أمة، كل هذه الآية فيها دليل على أن ما من أمة إلا وأرسل إليها رسول يدعوها إلى التوحيد، لأن الآية عامة ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة بعث الله عز وجل فيهم رسولا يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى التوحيد. قال السادسة أن دين الأنبياء واحد وهو الدعوة إلى التوحيد. تمام، وهذا يدل عليه أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. أبناء علات يعني شرائع مختلفة، أمهات متعددة، لكن الأب واحد. ما هو الأب؟ التوحيد، وهو الدين الذي بداية الحديث نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد، يعني أبناء أمهات مختلفات ولكن الدين والتوحيد واحد. قال السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت، يعني ما يكفي أن الموحد يقول أنا لا أعبد إلا الله، ولكن ما أنكر على من يعبد غير الله، وما أكفر بالطاغوت، فيقال له أنت لست بموحد. لا بد من الإيمان والتوحيد ومن ترك ما يناقضه وينافيه من الشرك، واضح؟ فلذلك قال استفدنا هذا من قوله تعالى في الآية واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما اقتصروا على دعوة أقوامهم إلى عبادة الله، وإنما أيضا إلى ترك الطاغوت. فلا بد من اجتماع الأمرين، الأمر بالتوحيد والعبادة والنهي عن ترك كل ما يعبد من دون الله. قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهو ما ذكرناه عن ابن القيم عليه رحمة الله. فالطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، من معبود أو متبوع أو مطاع. قال التاسع عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل، أولها النهي عن الشرك، وهي ما تسمى بآية الوصايا 10، وهو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيئا. بدأ أول ما بدأ بما ينافي التوحيد، وهذا يدل على عظم هذه المسألة، وأول هذه الوصايا 10. ولا شك أن الشخص ولله المثل الأعلى إذا أراد أن يوصي بعدة وصايا يبدأ بأعلاها وأفضلها، صح؟ يبدأ بأعلاها وأفضلها وأهمها. فالله عز وجل بدأ في هذه الوصايا 10 بأهم هذه الوصايا، ألا وهي النهي عن الشرك. نعم. 10 الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ذكر في هذه الآية 18 مسألة. بدأها بماذا؟ لا، بدأها بماذا؟ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يريد بال10 الآيات، ليس الآية هذه وقضى ربك، التي قبلها والتي بعدها، تمام؟ فبدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما أو ملوما مدحورا. هذا في سورة الإسراء، يعني من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك، ثم قال ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا، يعني هذه الآيات، ثم قال سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. فهذه 18 مسألة بدأها بالتوحيد وأختمها وختمها بالتوحيد، فيدلك على عظيم هذه المسائل. قال وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسألة بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه وردت في آية النساء، فذكر في هذه الآية 10 حقوق، ولذلك هذه الآية تسمى آية الحقوق 10. الآية المتقدمة تسمى آية الوصايا 10، وهذه آية الحقوق 10. من يأتي بهذه الآية؟ هي احسب يا أخي في سورة النساء الآية 36: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم في الإسراء خشية إملاق من إملاق من إملاق النساء هذه نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
بالوالدين إحسانا
نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه هذه عشر لو حسبتها عشر احسب جيدا واعبدوا الله وبالوالدين وبذي القربى أيوة واليتامى والمساكين وابن السبيل والجاري والجار والصاحب وابن السبيل ابن السبيل قد ذكرناها من قبل صح يعني قد ذكر
ابن السبيل
وما ملكت أيمانه عشر قال الحادية عشرة فالثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ويريد أثر ابن مسعود الذي عليه خاتمه الذي عليه خاتمه يعني ابن مسعود جعلها وصية كأنها وصية ميت وصية ميت ولذلك هنا قال التنبيه على وصية صلى الله عليه وسلم عند موته يريد ما ذكره ابن مسعود الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا وهذا في حديث معاذ أن نعبده ولا نشرك به شيئا هذا استفدناه من هذا الباب الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه فما هو حق العباد عليه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا استفدناه من حديث معاذ الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة من أين أخذنا هذا لأن معاذ ما يعرفها فلما قال أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم معنى أنهم ما يعرفونها وإلا لو عرفوها لما منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يخبر الناس واضح السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره السابعة عشرة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم هذا علم لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يبشر الناس هل معناه يعني كتم العلم وعدم إرادة الخير للناس لا إنما المصلحة لأنهم سيتكلون على هذه البشارة فيتركون الطاعة ويرتكبون المعصية السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره لأن معاذ قال أفلا أبشر الناس طيب فإذا مثلا أخوك سمعت له بشارة وهو لم يعلمها فتبادر وتسارع لإخباره وهذا من إدخال السرور على المسلم وهذا مما حث عليه الشرع إدخال السرور على المسلم الثامنة عشرة الخوف من اتكال على سعة رحمة الله فالمسلم إذا سمع الأحاديث التي فيها عظيم رحمة الله لا يتكل عليها ويترك العمل وإنما يكون بين الخوف والرجاء يرجو هذه الرحمة وهذه السعة ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى قال التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم قلنا هذا إذا كان في الأمور الشرعية كما تقدم لأن الأمور الشرعية يعلمها رسول الله حتى بعد موته فإذا كان حيا يعلمها لا محالة لكن الأمور الغير شرعية كأمور الدنيا أو أمور الغيب فهذا لا يقال الله ورسوله أعلم مثلا لو سألك سائل قال لك مثلا كيف ترى هل غدا ستأتي أمطار تقول له الله أعلم، ما تقول له الله ورسوله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب، واضح؟ لأن هذا أمر ليس شرعي، أمر غيبي. لكن لو مثلا سئلت سؤال، ما حكم مثلا الدم، هل هو طاهر أو نجس، وأنت ما عندك علم، تقول الله ورسوله أعلم، الرسول يعلم بهذه المسألة، وإن كان ميتا في حياته يعلم بها، فأنت تخبر عن علم الرسول وعن علم الله قبل ذلك، فالله عز وجل يعلم ورسوله كذلك يعلم. لكن في الأمور الغيب كما تقدم لا تقول الله ورسوله أعلم، إنما الله أعلم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا أخذ من حديث معاذ، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه البشارة ولم يخبر غير معاذ. فيجوز إذا علمت من هذا الطالب الحرص على العلم وأيضا فهم هذه المسألة وعدم يعني الإخبار بها إلا للمصلحة، فيجوز لك أن تخبره. ولذلك معاذ ما أخبر بها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا عند موته، فخشي أن يأثم في كتمان هذا العلم فأخبر بذلك حتى لا يأثم. فهذا فيه جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهذا من خلقه. نعم، فكان يركب الدابة بل ويردف أصحابه، وهو رسول الله أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، فهو مثل غيره من الناس، الناس يركبون الحمار يركب الحمار، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عموما طالب العلم على وجه الخصوص، لا تتكبر. بعض الناس ربما إذا رأى سيارة تعبانة يقول لك أنا ما ساركب في هذه السيارة، هذا من الكبر. اي نعم صح، اي نعم. فالإنسان يتواضع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخسف نعله وهكذا يرقع ثوبه، وكان في مهنة أهله، وتأتي الجارية البنت الصغيرة تأخذ بيده فيذهب معها، وكل ذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. قاس العلماء جواز الإرداف على الدراجة النارية، لأنها يعني في مقام في ذاك الزمان الدابة، الآن الدابة يعني وسيلة قديمة بطيئة، الآن الدراجة سريعة، فهي تقوم مقام الدابة، فيجوز الإرداف، لكن بشرط لا يكون هناك ضرر أو كذلك فتنة. فإذا وجدت الفتنة أو الضرر بأن تكون الدراجة ما تتحمل هذا، وقد يكون الركوب سبب لعطبها أو لعطلها أو لانقلابها أو إلى غير ذلك، فلا يجوز. لكن إذا كانت الدراجة طيبة واسعة وما في هناك فتنة، ويراد بالفتنة مثلا بعض الناس ربما يركب مع بعض فيلتصق ذاك بذاك، لا سيما إذا كان أمرد فيكون هناك فتنة، فلذلك العلماء بينوا جواز ذلك بهذه الشروط. نعم نعم، الشيخ عبيد الجابري حفظه الله سئل عن هذا قال لا بأس، فإن نساء الصحابة كنا يركبنا الدابة، يركبنا الدابة، فلا بأس بهذا بشروط كما تقدم، ألا تكون متكشفة وفتنة لغيرها، وأن يكون السائق محرم لها. أما إذا ليس محرم لها ما يجوز، ما يجوز، لكن يكون محرم لها، فأجاز ذلك بشروط قياسا على ركوب النساء الجمال والحمير والبغال وإلى غير ذلك. قال الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل، فضيلة معاذ ابن جبل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم دون غيره من الصحابة. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد، مسألة التوحيد. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.